إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في حلقتنا هذا اليوم سنخصص هذا الحديث عن حرب 94 وعن عصابة 77 وكيف تم الانقلاب على اتفاق الوحدة بين شطري اليمن الجنوب والشمال. وسنستضيف في حلقتنا الأستاذ أحمد الديلمي المدير العام رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة السياسية عن وكالة الأنباء اليمنية سبا، وكذلك له عدة مشاركات في المفاوضات التي كانت قبل تحقيق الوحدة، حيث كان حاضرا في مفاوضات طرابلس وكذلك القاهرة، وكان أول عمل بالنسبة له مراسل صحفي في مكتب الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، يا مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك يا زيد. أهلا
وسهلا. طبعا اليوم نعيش في ذكرى 77 التي فيها تم الإعلان عن استباحة أرض الجنوب بعد توقيع الاتفاقية في عام 90. طبعا هناك الكثير من المراحل المهمة التي نحاول أن نسلط الضوء عليها أستاذ أحمد معكم، كونكم كنتم حاضرين وعلى اطلاع بكل الأحداث في تلك المرحلة. سنبدأ في البداية، يعني تم توقيع الاتفاق في عام 90، ما هو الذي حدث من عام 90 إلى 94؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى طيب الطاهرين. أولا كان اليمنيين في 89، خلينا نبدأ من 89 وهو 30 نوفمبر، تفاجأ العالم خطوة رهيبة جدا، خطوة عظيمة. ففي الوقت الذي كان العالم يتفرج اليمنيين أعلنوا عن الوحدة، فكانت مفاجأة كبرى يعني أغضبت السعودية تماما. ولعلك تدرك أننا تحدثنا على هذا الجانب في اتصال سابق لك.
نعم،
الوحدة أغابت حتى أن الشيخ زايد بن سلطان حينما ذهب إليه حسن مكي يبلغ بالحدث، قال ما هذا الفعل يفعله، والله نقسم اليمن الأربعة، وكان ما يجري اليوم لم يكن وليد اليوم ولم يكن وليد الصدفة من أولاده، وإنما كان مبيت من زمان. هذا كلام الشيخ زايد. حمل إلى هنا الدكتور حسن مكي، كان يومها رئيس الوزراء، بعدين ذهب ليبلغ زايد بما جرى في عدن. قل علي عبدالله الصالح احنا مستعد نقسم اليمن لا اربعة، وهو اليوم المسعى الذي يتم. لاحظ ان ما يجري اليوم له ارتباطات بالماضي طويلة، لان السعودية جن جنونها، وكما بطل السعود الفيصل قضاء زيارة اهم زيارة كانت له، تبعها ورجال عدن يبذل لهم ملايين، يقول لهم انتو انا عارف عايشين في ضائق مالية، مستعد نغطي الضائقة المالية هذه، بس لا توافق على انتهاء الوحدة. فلما فشلوا في هذا الحاجة كلفوا ركائزهم في الشمال بالذات، وكان يومها الإخوان المسلمين بادر بحزب الإصلاح، كانت التحددية الحزبية هذه لم تعلن، وكان يومها الإخوان المسلمين والشيخ عبد الله بالذات هم الركائز الأساسية للسعودية في الشمال. فبدأوا بالحملة الكبيرة جدا على الوحدة من مدخل تافه وبسيط جدا، قالوا ان الدستور لم يقول بان الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، ومن هذا النقطة انطلقوا وظلوا عليها الى ان حدثت الاستفتاء. وفيما بعد انتكاسة 77، انا اسميها انتكاسة 77 لاني اعادت الوحدة الى مربع الموت، الى مربع الفناء، يعني لوثت الوحدة بقطرة الدم. وكان حلف أو تحالف مريب جدا. هو بدأ في التحالف في 91 بدأ بين المؤتمر والإصلاح. والمؤتمر كان مغيب للأمانة, ونستطيع نقول بين علي محسن وعلي عبد الله الصالح من شق من طرف, والشيخ عبد الله والإصلاح من الطرف الثاني, على أساس لتصفية الطرف الآخر للتاريخ. أقولها بحقيقة للأمانة, خلدوا لهم العدل. معظمهم كانوا على صادقين النية وفعلا توحدوا كل ما عندهم, بالذات علي صالح مبيد. أنا سمعته في يوم من الأيام وهو يتحدث عن هذا الجانب بكل صدق وإخلاص, يعني إنه خلاص توحدنا. لكن كان الطرف الذي هانا يريد أن يمارس ما يسمى زهو المنتصر على المغلوب, يعني يمشيهم على ما يشتي ولا ما بش وحده. وهنا هي بداية الانتكاسة. لو يبدو أنكم ما تابعتوا أو لم تعايشوا تلك الفترة, بدأت حملة الاغتيالات لأطراف في الجانب الجنوبي, حتى أن الناس كانوا يقولوا ما هلنيش في المؤتمر والإصلاح والاشتراكي, زلجوه بالراح. بعد ما وصل الأمر إلى أنه إلى وزير العدل يومها عبد الواسع سلام, وحاولوا اغتياله, حاولوا اغتيال قيادة كبيرة من الحزب الاشتراكي الذي كانت تحاول أن تتمرد, كان يحاولوا اغتيالها. فهنا يعني تستطيع تقول أن 7/7 تأخر, ولم يكن وإلا هو كان المفروض ينفجر من وقت مبكر.
طيب أستاذ أحمد, يعني كان هناك خطوات تمهيدية تقريبا, أنه يعني بعد اتفاق الوحدة يتم اغتيال بعض الكوادر, يتم احتواؤهم. أيوة يتم حتى أيوة يتم
نعم بتصفيته من الأضلال الكبير أو معاورة تصفيته عمر الجاوي الله يرحمه. وهذا رجل الوحدة الأول الذي فعلا تبنى الوحدة من 74, وهو تبناها وكان أن وصل إلى توحيد اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين, كان هو المؤسسة يعني توحدت في اليمن مؤسسة الشعبية, وكان لها دور كبير جدا في تضليل الصعاب. فبدأوا حاولوا تصفيته, لكن الله نجاه وبطل فيها الدكتور حسين الحريبي, وهو أحد أصدقائه والذي دخل معه في حزب التجمع, فبطل. وبالفعل كانت أول رصاصة وجهت إلى ظهر الوحدة هي هذه الرصاصات التي حاولت اغتيال الأستاذ الكبير والوحدوي المتفرد عمر الجاوي. ثم تواصلت محاولة الاغتيالات, وكان الاشتراكي يتحمل في البداية إلى أن جاءت انتخابات 93 وهي أول انتخابات. للأمانة أستطيع أقول لك أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت متوترة ومتشنجة على أساس أنها ضرف وهذا لا ضرف, إلا أن الأيام والحصة الوطنية يبدو كان الدور كبير جدا في تغيير المفاهيم. فأصبحوا فريق واحد يواجه من ما يسمى يومها بمجلس الرئاسة الذي كان غير متوازن. مجلس الرئاسة كان زي ما تقول زي القط والفار, كل واحد بيحاول يبرم الثاني, إلا أن الانفجار تأخر لأن الاشتراكي كان معه ألوية عسكرية طلعت في عمران وفي جمار, وهذا ما كان يغيب علي عبد الله الصالح إلى أن استطاع احتواء هذا الجانب. بدأ الانفجار, ولا الانفجار كان المفروض يتم بعد سنة من الوحدة, لأن الوضع كان غير طبيعي تماما.
طيب أستاذ أحمد, يعني تم اتفاق الوحدة, هل تم تنفيذ اتفاق الوحدة ولا كان في عرقلة ولا كان في التفاف عليه من لا ومن لا قبل من؟
لا اتفاقية الوحدة كانت عظيمة جدا, وكان أول ما يمكن أن نشيد بس فيها أنه يتم العمل بأفضل نظام كان ساعد يا في الشمال يا في الجنوب. لكن الشمال قلت لك استغل ما لديه من مال ويمكن الدعم السعودي على أساس احتواء الجنوب والتهامه, وانتهى النظام تماما في الجنوب, السيطرة عليه تماما واعتباره كأن لم يكن. هذا هو ما حدث,
يعني
بينما كان الطرف الآخر متمسك ببعض القيم بعض الكلاء. للأمانة هم ما كان بش عندهم مقومة دولة كاملة في الجنوب, لكن كان عندهم بعض الأساسيات فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والنزاهة, ما كان بش فساد. احنا نزلنا عدة مرات لاعدا, تحصل الوزير هو الموظف بدرجة واحدة، إلا أن الوزير مع السيارة والموظف مع السيارة، أما البقية فهم كلهم سواء، حتى في الأكل حتى في كل شيء كانوا متساويين. وكان المفترض أنه يتم العمل أفضل ما في الشمال وأفضل ما في الجنوب للوصول إلى نظام، لكن موضوع يعني مبدأ الغلبة والسيطرة تم يعني قضى على هذا الجانب، وكانت أول بند في الاتفاقية تم القضاء عليها من اليوم الثاني للوحدة مباشرة.
ما هو البند؟
يعني أنا العمل أنا البند الوحيد اللي كان إلغاء جهاز المخابرة، تمام؟ كان أجر جهازي المخابرات في الشمال والجنوب، هم ألغوا جهاز المخابرات وبقي هنا عملوا حيلة بدل رئيس الأمن السياسي فعلوه وزير الداخلية والأمن، ويظل يعمل بنفس المنوال ونفس الفكرة ونفس الكذا. لو تعود بالذاكرة إلى تلك الفترة كان الناس قدوا يترقوا على المخبرين في الشوارع، دوروا لكم وظيفة دوروا لكم عمل، فكان خطوط جبارة هذه، لأنهم هم كانوا يعني يصنعوا المشاكل بين الشطرين على أساس أنه يستمر عملهم. فكان لكن مع ذلك علي عبد الله صالح أعاد الجهاد إلى نفس العمل من بعد شهر من الاتفاقية، وعاد الجهاد يمارس حتى يعني موضوع الاغتيالات عن طريق علي محسن، محاولة الاغتيالات للكوادر الحزب الاشتراكي اليمني. وهذه أي الذي القشاني قسم الظهر البعيد.
طيب أستاذ أحمد، يعني كان أيضا في الاتفاق أنه مثلا بعد الدمج يعني يكون الجنوبيين حاصلين على نصف أو 50% تقريبا من مؤسسات الدولة.
50% مؤسسات الدولة، نعم.
هل تم؟
يعني هي الوزراء في استرد هذه على القيادة الفوقية للوزارات، أما تحت فضل زي ما هو ما بش يعني. وإذا وجدت بعض الكوادر كان يتم مضايقتها وعمل على يعني بالذات من قبل الإصلاح. الإصلاح ظل يلعب لعب وسخ على أساس أنه يضيق، لأنه ظلت الفتاوى حتى بغتيال قيادات اشتراكية، منها عمر الجاوي ومنها جار الله عمر ومنها محمد سعيد عبد الله اللي كان ملقب محسن، ومنها يعني الكوادر الوحدة. شوف لاحظ الخطف حق الإصلاح أنهم ما استهدفوش السيلي وهو المعارض الوحيد في الجنوب للوحدة، لم يستهدفوا ولم يضع في قائمة الاغتيالات، ووضعوا الكوادر التي كانت يعني مندفعة إلى الوحدة وشديدة الارتباط بفكرة الوحدة، وضعوهم في قائمة الاغتيالات، أي أن الفكرة السعودية 100%.
أيوة أستاذ أحمد، هانش يسألك يعني لماذا يعني طالما هناك حلم لليمنيين جميعا وكان هناك الجنوبيين والشماليين يحلمون بتحقيق الوحدة، ليش يعني كل هذه الحركات اغتيالات ويعني إفراغ مضامين الوحدة من يعني من حقيقتها، وكذلك عدم الجدية في تحقيق الوحدة بشكل كامل؟ ما هو السبب يعني ليش؟
الكرسي يعني كان علي عبد الله صالح لا يريد معارض جانبه ابدا، ويريد اخوانه وابنائه يتصرفوا في البلاد كما شاءوا، فهذا لا جاءوا يريدوا ان يبنوا دوله، يؤسسوا دوله، رئيس الجمهوريه لاختصاصاته ورئيس الوزراء لاختصاصاته. لاحظ حيدر ابو العطاس انا قابلته شخصيا ووصل له عنده، وهو رئيس الوزراء وصل له عند التوجيه من علي محسن، حولوا 10 مليون ريال عن طريق فلان، فقال له احمد رئيس الوزراء انا ولا هو. وهذا كان عدو، كان حد الفرقة الأولى المدرع، ومع ذلك يوجه رئيس الوزراء بهذا الطريقة. هذه نقطة انطلق منها البقية النقاط يعني، وانت تعرف ما هو السبب الذي خلق الأمور تصل إلى هذا الحد من التوتر وعدم الثقة، انتزعت الثقة تماما، إلى جانب أن الإصلاح وذلك كان يلعب مدفوع من السعودية. السعودية هي أغامضت الوحدة تماما ووصلت ويعني وظائف المرحلة أنها مستعدة تدفع أي شيء من أجل أن يتم تصفية هذه الوحدة. فكانت لو أن المتراس اليمني زي ما بدأ حينما ذهب علي سالم البيض وعلي عبد الصالح إلى بغداد تحضر مؤتمر بغداد، وكانوا عادهم يد واحدة ومتفقين أن نحن نتجاوز كل الصغائر ونظل ماسكين بالزمام، فما استطاعت للسعودي ولا للدول الخليج كلها مجتمعها أنها تعمل شيء، لأنهم كانوا متفقين. وأذكر يومها سلطان حسين يوم حينما افتتح المؤتمر شاف أن الخليج قدم بيسعوا إلى مساء آخر، قال أنا اليوم وصلت أريد أن أهني العرب كلهم، لأن هناك يعني بلد عاد إليهم الكرامة والعزة وهو اليمن، وأهني على بوجه الخصوص البطل الوحيد لهذه الوحدة وهو علي سالم البيض، لأنه وافق أن يكون من رجل أول إلى رجل ثاني. شوف أن كانت أن كان مستوى تفكيد القادة العرب، من يكون الأول ومن يكون الثاني. من هذه تلاحظ أنه فعلا علي عبد الله صالح كان يريد أن يظل هو الأول بلا منازع، ما بش النائب له. يعني لو علي سالم البيض وافق أن يبقى مثل علي عبد مثل عبد الله منصور هذه مثل الدنبوع، أنه استمر اليوم وأنه كل شيء استمر على ما هو، الفلوس بايدي الفلوس كم ما يشتي الاختصاص، المهم المزايا كلها، المهم لا ينازعش في الرئاسة ولا يقف حاجز أمام إخوانه. فهذه هي النقطة الأساسية التي فعلا لازلنا نعاني منها، وهي من الأول، من الذي يحكم، من الذي يمسك زمام الأمور والبقية سهل.
صحيح. طيب أستاذ أحمد، يعني أن ذكرت ما في إحدى المقابلات معك مرة سابقة أنه علي صالح استدعى علي سالم البيض للنهدين وحاول اغتياله.
النهدين لا، في استراحة فوق جهاز الأمن السياسي الذي في الجبل الذي في اسمه في ما يسمى فج عطان، هل الآن بيحاولوا يضربوا فج عطان؟
طيب ما هي القصة يعني، وهل بعدها مباشرة اندلعت الحرب؟
لا لم تندل الحرب، لكن علي سالم البيض هذا بعدا. القصة أنه طلع يخزنه وياه وطلب منه أنه يخلي أصحابه في تحت، يعني ما يطلعش معه زي ما كل مرة، وكان حذر علي سالم البيض. فطلع المكان هذا وكانت غرفة فوق ضالع، غرفة جميلة وكذا مطلع على صنعاء، فوجد الأجواء كلها مهيئة إلى أنه باسمه يقتالوا يقتالوا ما بش كلام. كان يومها ما قفيش إلا السيارة الذي كان مع وزارة المواصلات، عرفته بعد كم بيش التلفونات السيارة كامل هذه، أخذ السيارة ودخل الحمام صيح لأصحابه جاءوا نزل قبل أن، لكن كان كل ما حوله، وأنا سمعتها منه، كل ما حوله قد يوحي بأنه لن ينفلت لن يفلت، خلاص كل شيء مهيئ لأنه يتم تصفيته، لكنه استطاع النفاذ منها ونزل عدن. ما حد في الحرب ما هي بعدها.
هذا عام كم؟ عام كم يا سيد أحمد وصحب بقية؟
هذا عام 93. وبعدها شكلت اللجنة المصالحة هذه الذي نزلت لعدن وطلعت لها سنة فيها مجاهدة بشوارب وسلم أبو لحوم وعمر الجاوي كثيرين يعني، لكن
كان فيها حتى تقريبا السيد حسن بدر الدين،
وحتى حسن بدر الدين، لكن الاثنين الذي صر باسمه الذي أعلنوا البراءة زي ما تقولهم مجاهد وسنان، لأنهم قالوا إحنا وصلنا إلى طريق مسدود، وهذا يعني يبدو، لكنهم في النهاية كان المفروض أنهم يحددوا الطرف المتعنت، لكنهم ما حددوا الطرف المتعنت، فعلوا سعمال بان عمرو بن العاص، هذا يعني ما قالش من المتعنت في الموضوع، قال إن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وأن الجماعة ما قالت من المتعنت، وكان المفروض أنه يلقي هذا اللوم على كاهل المتعنت الذي بيحاول يعمل العراجل في الطريق. لكن هي كانت الأمور لأن السعودي كانت قد استقطبت من الطرف الثاني علي سالم البيض وأصحابه، بعد ما فشلت الشيخ عبد الله وأصحابه هنا كانت قد استقطبت الطرف الثاني ووعدتهم بأنها أتمدهم بأي شيء، المهم أنهم يتخلصون علي عبد الله صالح. وكانت بعد توقيع الاتفاق في عمان، يعني كان الملك حسين بيعتقد أنه قد عمل عظيم بأنه دعا اليمنيين وخلاهم يقبلوا على وثيقة العهد والاتفاق، وهذه الوثيقة للأمانة محترمة، ووثيقة لو تم الالتزام بها كانت هي تعتبر التجديد لوثيقة الوحدة، أو التجديد الإلزامي، التجديد الإلزامي لوثيقة الوحدة، لأن فيها كل الضوابط وضعت في وثيقة العهد والاتفاق، ووضعت من قبل تكاتل وعلماء ومن كل البلاد.
طيب أستاذ أحمد، يعني السعودية استقطبت علي سالم البيض وكانوا رافضين لموضوع الوحدة هم والإمارات. اليوم يعني نلاحظ أنه بعد حرب 94 كان هناك اعتماد كلي من الإمارات والسعودية على علي عبد الله صالح والتخلي عن هؤلاء الجنوبين الذي كان استقطبتهم قبل الحرب، يعني كيف تفسر هذا المواقف؟
أنا شا أقول لك هذا التفسير، لأنه يبدو أن الجماعة الجنوبين ساروا السعوديين، نعم، واعلنوا الولاء للسعودية واعلنوا كذا، لكن بجيت بعض الضوابط ما استطعوا ما وافقوش عليها. رغم ان احنا في هذه الفترة بنعتقد ان قدر السعودية اخذت حقها، تم التوقيع على الاتفاق. وهنا دستور لابد ان اوضحها لك، الاستاذ عبد القادر مجمال حينما وقع على الاتفاقية الاخيرة اتفاقية جدة، ذكرت قلت لي يا استاذ عبد القادر انت حينما وقع الحجري تجديد الاتفاقية 20 سنة اتصمت مع اليمنيين في السفارة وفي القاهرة، واليوم انت تبيع بيع نفاذ. ففعلا كان الموضوع هز رهيب، لانه قضية الحدود كانت بالنسبة لنا في اليمن هي القاسم المشترك للوطنية، القاسم المشترك لمعنى المواطنة يعني. فمن كان يفرط في الحدود، فيبدو ان الجنوبيين كانوا رافضين التفريط. هي كانت السعودية موضوعها موضوع الخراخيل، واليوم تجد الحرب منصبة على موضوع الخراخيل.
سيطروا على نعم
تريد منفذ على البحر العربي من البداية، من كل شيء يعني. قد أخذت مئات الكيلو مترات في الاتفاقية الذي اتفاقية جدة، مع ذلك لم تقتنع، تريد المنفذ هذا. وكانوا يساوموا على عبد الله الصالح مساومة، وأخيرا هو عرض عليهم الإيجاد لكنهم رفضوا، ما يشتروا الله سيطرة التامة، ما يشتروا الله سيطرة التامة. وهنا نعود معك إلى نظف البداية. قلت لك نظف البداية كانت السعودية علي عبد الله الصالح كان رجلها الأول، وهي اللي صعدته. هذا صعدته إلى رئاسة الجمهورية من، والشيخ عبد الله كان رافض على فكرة.
صحيح.
ولو تقرأ مذكرات الشيخ عبد الله دعاه علي بن مسلم، وكان علي بن مسلم مسؤول الملف، جزء يعني مساعد مسؤول الملف اليمني الذي كان المسؤول الأساسي هو الأمير سلطان. فكان مسؤول الملف المساعد علي بن مسلم، هذا علي بن مسلم من أصل يمني هو. فكان فجالة عند الشيخ عبد الله يقول له اقبل بهذا، قال له ما اقبلش انا بعطيه. ولو طلعت المذكرة هذه حتى الشيخ عبد الله فكانت القاسمة بين الشيخ عبد الله وعلي عبد الله الصالح، يعني قضت على شهر العسل، لان الشيخ عبد الله الصح بالحقيقة. قال انا قلت لهم لن اقبل هذا العقفي يكون رئيس جمهوري علينا. فالامير سلطان يعرف نفسية الشيخ عبد الله، قال دخلت الى الامير سلطان فاجد امامي 3 جرادي، يعني 3 رزم من المال، 100 مليون، 70 مليون، 90 مليون ريال سعودي. لاحظ، قال لي الامير سلطان، قال هذه لك وهذه لعلي عبد الله الصالح عشان تدفعه. اسمع الكلام، وهذه لعلي عبد الله الصالح عشان تدفعه، وهذه للشريف. قال فاخذت معي المال وعدت الى صنعاء وسلمت حق علي عبد الله الصالح وسلمت حق الشريف. يعني ان السعودي كانت مستعده بالنسبه للمال. وكما قال الامير نايف حين كان عندما كان وزير الداخليه حانا في اليمن، قال لي 6 مليار ريال سعودي مخصصه للادوات السعوديه في اليمن داخل هانا، بدل ما كانوا 180 الان بعد الوحده اصبحوا 360. يعني كان في لقاء خاص هكذا مع الامير نايف اللي كان وزير الداخليه.
طيب استاذ احمد، يعني ما هي كيف لما تم اعلان الحرب هكذا بشكل مفاجئ، وتفاجئ اليمنيون في ذلك اليوم باعلان الحرب بشكل سريع يعني، وبعدين استمر 3 اشهر؟
والله انا استغرب ان يقال بشكل مفاجئ، لان كل شيء كان مهيئ للحرب.
ايوه بالنسبه لكم كمطلعين على الوضع، لكن بالنسبه أيوة. للشعب ما كانش عارف حاجه.
نعم الشعب الا كان المخبرين قد هيئوا، ولذلك انت لو لاحظت الاندفاعه الشعبيه انا اقسمها الى 3 اقسام. قسم الاصلاح وهو المنتقم، كان المنتقم على اساس انه ينتقم من الشيوعيين والملحدين الملاحده. وقسم الموالين لعلي عبد الله الصالح، وهم الذين كانوا يدفعون. القسم الثالث وهو المسكين المندفع تلقائيا من اجل الوحده،
باسم الشعار الوحده وباسم كذا.
نعم، من اجل الوحده، وحصل على الوحده لانه كان بيعتقد ان هذا انه ينتهي أمل وهدف عظيم ناضل من أجل الناس كلهم وحينتهي بهذا العمل. فكان قلت لك 3 أصناف، لكن كان معرق للانفجار، وكان الانفجار يحدث بعد اتفاق عمان مباشرة، لكن انت تأخر لأن كان علي عبد الله الصالح وعلي محسن بيغضلوا على الألوية الثلاثة، لواء في عمران، ولواء في العرقوب في خولان، ولواء في دمار وهو حد باصحي. فإنما استطاعوا أن ينفذوا إلى داخل هذه الألوية ويستقطبوا عناصر منها ضباط منها لكي يكونوا أداة الانفجار من الداخل. هنا بدأت مرحلة الحشد، وإلا فالموضوع قلت لك كان مهيأ في كل لحظة للانفجار، بس كان في عوائد كبيرة منها هذه الألوية لأنها كانت هذه في الصنع يعني مسيطرة على صنعاء كلها، وهذه في العرقوب ممكن تدخل إلى صنعاء، وهذه في عمران قريبة من صنعاء أيضا. فكان العملية يعني متوقفة على إمكانية السيطرة على هذه الألوية، وحينما تمت قلت لك خلقلة الألوية من الداخل ونفذ منهم هذا حميد القشيبي الذي بقي مستفسر لآخر لحظة، هو كان سلفي جهادي سلفي كان متحمس يعني ما كانش، فظل إلى آخر لحظة وهو متحمس حتى وهو بقاتل يعني جماعة أنصار الله باعتقاد أنه بقاتل الروافض والمجوس ما بشبع يعني تنسخ في ذهنها القناعة. فمن أمثاله هم الذي دخلوا إلى الواء عمران واستطاعوا أنهم يسيطروا عليه، وبعدها على حتى المطار ما عاد صمت في اللحظة، بقي حتى زمان صمت ليل ونص يعني لأن كان الخلل من داخل نفذ الفلوس
يعني هي سياستهم يعني علي محسن وعلي صالح دائما يعني سياستهم الاختراق ويحتووا ويشتروا
الاختراق والاختراق والدخول الى اعماق على اساس لانه يعني همهم هو البقاء في الكرسي، لا همهم لليمن ولا قال احمد الغشمي حينما فسد على عبد الله عبد العالم في الحجريه بعدها بيقول ان الشيخ قال يصلح جمهوري لا رجل يصلح يعني أنا بمكاني يصلح وبقي من نجيل يصلح ومنزل شوف لنا التفكير مستوى التفكير يعني. فهم كان يومهم الكرسي ما يومهم لا هذا ولا هذا.
طيب أستاذ أحمد يعني الوقت يعني ذهب سريعا معك وكان في كثير من النقاط الهامة، لكن يعني قد طرحت الكثير من المواضيع ويعني قد وصلنا تقريبا إلى قرب نهاية البرنامج. في الأخير يعني بعد 94 يعني الآن هناك وضع مختلف، يعني يقولون انفصال سيادة استقلال، ويحاول الآن اليوم الإماراتي والسعودي أن يقسموا اليمن كما تحدثت قبل ما يعني وإعادة اليمن إلى قبل إعادة تحقيق الوحدة، بالرغم من أن الجنوبيين أنفسهم هم الوحدويين يعني وهم الذين قبلوا بدمج دولتهم مع دولة الشمال. كيف ترى الواقع اليوم يعني والتغيرات اليوم في ظل العدوان على اليمن واحتلال الجنوب؟
أقول لك صحيح أن المال السعودي والإماراتيين نفذ إلى الأخوة في الجنوب وهم ظروفهم صعبة بالنسبة للظروف المادية عندهم صعبة ما وصلوا. الذي لو تجي تشوف السباحة الأراضي في حضرموت وفي عدن ما لهم هم شوية من هنا هم يعني تحصل علي محسن مع 7 كيلو في أبين 7 كيلو من الأرض يعني. فالجماعة هم كانوا عبارة عن شقاة وكل شيء كان يتم من جماعة نزلوا من الشمال، فهذه دخلت في نفوسهم. فجاء الإماراتي والسعودي يقدم لهم البديل وهو المال. طبعا القاعدة العريضة من الشعب يعني هم يأكلوا ويشربوا زي ما أقول وأنا ما دخلي هذا، لكن القيادات هي استغلت هذا النقطة إلى جانب أنهم أمور ضدهم. يعني لما يدخل لك حسن باعه ومعلي عبد الله صالح هذا الرئاسة يقال أنا ما رويتها عن أرويها عن ناس كانوا موجودين ويضع حذاء على رأسه ويقول لنا بس حقك ما يسحق وكذا، يعني كلام ما تتحمله أنت ولا أتحمله أنا
ولا أي جنوبي فعلا.
أي مرست عليهم أشياء غريبة جدا جدا يعني إلى جانب الاغتيالات. أنت عارف أنه مقتل جلال الله عمر هذا القامة الهامة العظيمة، هذا الرجل لو تشوفه أنا التقيت به أنا والشهيد القائد الله يرحمه حسين بدر الدين الحوثي، يعني كان عالم دين هو درس في المدرسة الشمسية في دمات إلى جانب هو هرب من المضايقات فيقتال زي نفس المؤتمر العام للإصلاح وأمام الناس أمام ويعمل له تمثيل رهيب، ولما يكتشفوا إنه السعواني هذا دفع من علي محسن وزوجته كانت تستلم بعدين مرتبات أحسن ما كان موجود بعد ما قام بمهمته وقتل جلال الله عمر. فأنت لما تشوف أنك مستهدف على طول 24 ساعة، لكن الوحدويين ظلوا متمسكين بالوحدة يعني قادة كبار ظلوا متمسكين بالوحدة وإلى الآن. ف بس قلت لك الشعب يخدع دائما، الشعوب تخدع دائما.
نعم.
أما تدي لهم فلوس تدي لهم مدري إيش، ولذلك تشوف الحراك الآن حراكين، حراك سلمي بيقول لك إحنا نشتي نستعيد كرامتنا، لا سحبت كرامتهم فعلا، وضلطوا ونهبوا وسلبت كل أموالهم. يعني في نقطة بيبدوها بيقولوا على شيخ الدروع، واحد بيسمى شيخ الدروع، قالوا إنه معلقين للدروع حتى النساء نهبها وضلع. يعني تحصل إن العملية وصلت إلى مرحلة قذرة من الاستهانة والامتهان وامتهان الكرامة. فكان هم وجدوا في هذا الشق الآخر الملاذ، يعني وهو ملاذ بالنسبة لهم أخطأ والتقدير، لأنه ملاذ غير صحيح. الملاذ لهم هي الوحدة، ولكن أن يعتصموا بالوحدة وأن يكونوا أقوياء للدفاع عنها كما وضعت. لا كما
يعني نعم يا أستاذ أحمد، يعني المشكلة ما هيش في الوحدة، المشكلة في النظام الذي جاء بإقصائهم. أما الوحدة فهي مطلب الجميع.
لا، هي العاصم، هي العاصم من الزلل، وهي العاصم من المشاكل، وهي العاصم من كل شيء.
صحيح أستاذ أحمد،
وهي تحمي الجميع، تحمي الشمال والجنوب والمغربي والصعيد حجة، وكل الناس يهتموا بالوحدة.
نعم.
إذا ضبطت بنفس الأسس التي وضعت بها.
نعم أستاذ أحمد، الوقت انتهى وكان ما نشيشك مال الوقت، لكن نشكرك جزيل الشكر على استجابتك لهذا البرنامج، وعلى يعني كل هذه المعلومات القيمة والمهمة التي ينبغي أن يطلع عليها ابناء الشعب اليمني في هذه الذكرى. أستاذ أحمد الديلمي أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى.
يقول يا زيد، وأنا دائما عند أرتاح لوسيلة في التضرب للمعلومات، لأنها لا تعني استهداف أحد بقدر ما تعني إثبات الحقيقة لذاتها، وهذا هو الهدف الذي يجب أن يسعى به الجميع. وشكرا.
نعم، شكرا أستاذ أحمد، وأيضا الشكر لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.